الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثاني من حيث إنه قد يثبت بالدليل الشرعي وقد يثبت بالدليل العقلي، ولم أجد من فصل بينهما إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي وهو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم شرعي تأملا. كان الكلام في تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل القائم على المستصحب. قلنا التقسيم الأول فيما إذا كان المستصحب الدليل القائم على المستصحب إجماعا أو غيره. التقسيم الثاني بالنسبة إلى دليل الاستصحاب فيما إذا كان دليل المستصحب حكما، يعني إذا كان المستصحب حكما شرعيا مستقلا أو كان حكما شرعيا مستكشفا من حكم عقلي بالملازمة، لأنه ليس المراد التفريق بين الحكم الشرعي والحكم العقلي حتى نقول جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي وعدم جريانه في الحكم العقلي. أصلا لا يتأتى مبحث الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم العقلي المحض. ليش؟ لأنه الحكم العقلي إما أن يكون وإما أن لا يكون. أما في حالة الشك بالنسبة إلى الحكم العقلي أصلا لا يتصور. ليش؟ كما قلنا بالأمس بأن العقل لا يحكم بشيء إلا إذا كان الموضوع والمناط بجميع قيوده متحققة يحكم بذلك الحكم. بمجرد أن ينتفي قيد من قيود هذا الموضوع بعد ذلك شنو؟ لا يحكم العقل، يعني ينتفي هذا الحكم. فإذا ما تقدر تحصل لك فتح حالة ضبابية للموضوع حتى يشك العقل بأنه يترتب عليه الحكم أو لا يترتب. والحال نحن نعلم بأن الشك هو موضوع الاستصحاب، فما لا يشك فيه إما للقطع بوجوده وإما للقطع بعدمه لا يمكن البحث فيه بالنسبة إلى ما هو موضوعه الشك والتردد. فإذا عندما نقول بأن المستصحب تارة يكون شرعيا وتارة يكون عقليا، ليس المراد منه العقلي المستقل، لأن هذا أصلا ما يحتاج لكلام. نعم، أصلا غير معقول الاستصحاب فيه. لا، المراد من الحكم العقلي يعني الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي للملازمة، لأنه كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. فإذا تارة عندنا حكما شرعيا مستقلا مثل وجوب صلاة الجمعة مثلا في زمن الحضور، الآن نشك بأن صلاة الجمعة هل وجوبها متحقق أم لا، نستصحب الحكم السابق. ليش؟ لأنه المستصحب هو شنو؟ حكم شرعي مستقل. وتارة شنو؟ تارة لا، حكم شرعي الذي نشك فيه، ولكن هذا الحكم الشرعي لم يكن مستقلا، لم يكن دليله من الكتاب والسنة وما شابه ذلك أو الخبر الواحد مثلا، وإنما من الحكم العقلي. مثلا العقل يقول بأنه الصدق الضار قبيح، الصدق الذي يوجب الضرر بالنسبة إلى نبي أو ولي أو مؤمن إذا كان يسبب الإضرار بهؤلاء فهو شنو؟ فيكون قبيحا. هذا العقل يحكم بذلك. بالملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي نقول بأن الصدق الضار بالنسبة إلى المؤمن يكون شنو؟ حراما. يكون حراما، هذا حكم شرعي، ولكن لم يكن حكما شرعيا مستقلا قد ثبت مثلا بآية أو رواية أو خبر واحد أو ما شابه ذلك، وإنما استكشف. كلامنا إحنا وين في التفريق؟ إذن بين الحكم الشرعي المستقل الذي يجري فيه الاستصحاب والحكم الشرعي الغير المستقل، وإنما المستكشف بالملازمة من شنو؟ من الحكم العقلي. إذن بعد تبين أنه وين كلامنا. يقول الشيخ الأنصاري: من خلال متابعاتي لم أجد من يفرق بأن يقول بأنه بجريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستقل وعدم جريانه في الحكم الشرعي العقلي، كنسميه اللي مستكشف من الحكم العقلي، بأن يقول مثلا هناك حجة وهنا غير حجة، أو يعكس ويقول مثلا بعدم حجيته في الحكم الشرعي المستقل وبحجيته مثلا في غير المستقل والتابع للعقل. لم أجد، فكلهم إما أن يطلقون الحجية بالنسبة إلى الاستصحاب في الجريان في كلا القسمين، أو عدم الحجية بالنسبة إلى كلا القسمين. ولكن عندما نتعمق ونتأمل نجد بأنه لا يمكن جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي. ليش؟ لأنه لا بد وأن يكون الشك فيه شنو؟ نتيجة للشك في تحقق الموضوع. وإذا كان الشك في تحقق الموضوع فإذن يعني يرجع إلى شنو؟ إلى التغير في الموضوع، يعني القضية المشكوكة بواسطة موضوعها المعين لم يكن متحدا مع القضية المتيقنة في الزمان السابق، نعم، من حيث الموضوع. ونحن نعلم بأنه لو تغير أو تبدل الموضوع لما جرى الاستصحاب، لأنه الاستصحاب هو الشك بما تعلق به اليقين. هذا التعريف بالنسبة إلى الأحكام الشرعية المستقلة يمكن أن تتحقق، ولكن بالنسبة إلى الحكم العقلي لا يمكن. يعني الحكم العقلي المراد منه الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي. ليش؟ يعني مثلا خلينا نجيب المثال هو نفسه. إذا العقل حكم بأن الصدق الضار يكون قبيحا، وحكم الشرع تبعا للعقل بأن الحكم الضار هو شنو؟ هو حرام. فإذا شككنا بأنه هذا الصدق هل هو ضار أم لا، بما أن الموضوع للقبح عند العقل كان شنو؟ الصدق الضار. فإذا شككنا في الضار يعني شككنا في تحقق أصل الموضوع. فإذا شككنا في تحقق أصل الموضوع شنو؟ لم يكن المجرى مجرى الاستصحاب. واضح؟
نعم.
الموضوع تغير. يعني مثلا إذا هذا الصدق الضار كان صدقا ولكن لم يكن ضارا، لأنه شككنا بأن هذا الضرر الذي سوف يتوجه لمؤمن أو غير مؤمن، يعني شنو؟ يعني تبدل موضوع حكم العقل. إذا تبدل الموضوع حكم العقل هو شنو؟ الاستصحاب لا يتحقق، لأنه بعد لا شك وإنما يقين بانتفاء الحكم لانتفاء وتغير موضوعه. هذا من النابع. كل بحثنا يرجع إلى أمرين: الموضوع والمناط في الحكم العقلي يكون بمثابة العلة التامة للحكم. نعم، بمثابة العلة التامة بالنسبة إلى الحكم، الحكم يكون معلولا. وأنت تعلم بأنه لا يمكن التفكيك بين العلة والمعلول، يعني أن تكون العلة موجودة والمعلول وهو الحكم غير موجود، ولا يمكن للمعلول أن يتخلف عن علته، صحيح؟ فإذا كان كذلك الأمر محسوم وواضح، إما أن يكون وإما أن لا يكون، إما أن تكون العلة التامة بجميع قيودها وشروطها، نعم موجودة فيتحقق المعلول، نعم. إذا أي خلل أصاب هذه العلة التامة، أي قيد من قيود أجزاء العلة التامة لم يتحقق، معنى ذلك أن المعلول وهو الحكم لم يتحقق، فما عندنا شك حتى نريد أن نجري الاستصحاب، موضوع الاستصحاب لا يتحقق. زين، لماذا يتحقق بالنسبة إلى إذا الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي عندنا مثلا، الحكم الشرعي المستقل عندنا مثلا، فد زمان كنا مكلفين بصلاة في يوم الجمعة، صحيح؟ ولكن هذا التكليف بواسطة أدلة ثبت أن تكون صلاة الجمعة لا صلاة الظهر، بما أنها واجبة. عندما جئنا إلى هنا إلى العصور المتأخرة، لا شك ولا ريب عندنا يوم وجبت علينا الصلاة، ولكن لا نعلم بأنه هل الحكم هو شنو، لأنه التكليف متحقق بالنسبة إلى المكلف في زمن الحضور وفي زمن الغيبة، فلذا الموضوع واحد، تغيرت الحالة، حالة الموضوع في زمن الحضور كان شنو؟ هو في زمن الحضور، المكلف في زمن الحضور، نعم. الآن شنو؟ أيضا المكلف ولكن في زمن الغيبة. إذن الحالة تغيرت، فإذا الموضوع واحد، نشك بأن الحكم الذي كان ثابتا لذلك الموضوع عندما تغيرت حاله وصار المكلف في زمن الغيبة، هل لا يزال الوجوب صلاة الجمعة متحقق أم لا؟ إذن الموضوع واحد، نستصحب، يعني يمكن الشك مع تحقق الموضوع، يمكن الشك في بقاء الحكم أو عدم بقائه، يعني شنو؟ يعني موضوع الاستصحاب يمكن أن يتحقق، فلذا نستعين بالاستصحاب لإثبات بقاء ذلك الحكم بعد إحرازنا لبقاء نفس الموضوع. نزير ليش؟ طبعا هسه قبل لا نقول ليش، هذا هم اللي قلنا بأنه بالنسبة إلى الحكم العقلي لا يمكن الشك في الموضوع مع بقاء الحكم. ليش؟ لأنه علة ومعلول، إما أن تكون العلة فالمعلول موجود، وإما لا تكون فالمعلول غير موجود، ما عندنا حالة شك وضبابية حتى نستعين إلى دليل يرفع عنا هذا التحير وهذا الشك. لماذا؟ أنزل قبل لا نقول لماذا، يمكن أن يقال بأن هذا كلامكم صحيح بالنسبة إلى الشك في المقتضي، لأنه في الشك في المقتضي نشك بأن الموضوع الذي وجد سابقا كان له الاقتضاء للاستمرار أم لا، هو هذا شك في الموضوع، وإذا شككنا في الموضوع يعني شك في العلية، إذا شككنا في العلية يعني شنو؟ يعني لم تكن العلة موجودة، نتيجة لذلك المعلول أيضا لم يتحقق تبعا لعدم تحقق علته، نعم. هذا بالنسبة إلى المقتضي، وأما بالنسبة إلى الرافع، إذا كان الشك في الرافع والمانع ففي هذه الحالة عندنا علم بتحقق الموضوع، لأنه الموضوع بحسب الاقتضاء كان موجودا ولم نعلم بالرافع، فشنو نقول بعدم وجود الرافع؟ فالموضوع يتحقق، وتبعا لتحقق الموضوع شنو يتحقق؟ المعلول وهو الحكم. واضح؟ يمكن أن يفرق بين الشك في المقتضي فنقول بأنه نعم هنا حالة شك ما موجودة، فلذا الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي غير موجود. ولكن فيما إذا رجع الشك إلى شنو؟ إلى الرافع، يمكن أن يتحقق الموضوع مع الشك في تحقق الحكم. مثال، مثلا العقل يحكم بأنه التصرف في مال الغير من دون إذنه قبيح، صحيح؟ العقل تبع الشرع تبعا للعقل أيضا يقول التصرف في مال الغير من دون إذنه حرام، صحيح؟ هسه إذا شككنا بأن هذا المال الذي يراد أن يتصرف فيه لا يزال ملكا للغير أم صار ملكا لي، هنا الشك يكون شنو؟ في المقتضي. نعم، الشك في المقتضي، لأنه اقتضاء كونه ملكا للغير انتهى بانتقاله لملكي، هنا يكون الشك شنو؟ في المقتضي. وأما إذا كان الشك بأنه حصل الإذن من المالك لي بالتصرف أم لم يحصل، هنا يكون الشك شنو؟ في المانع من قبح التصرف في مال الغير، في الرافع. واضح؟ إذن هذا الفرق بين الشك في المقتضي والشك شنو؟ في الرافع. إذا كان الشك بأنه هذا المال الذي كان للغير هل انتقل إلي أنا فلم يكن مال الغير، هذا يكون الشك شنو؟ في المقتضي. ولكن مع الاعتراف بأنه ملك للغير، أشك بأنه حصل الإذن من الغير لي بالتصرف أم لا؟ ليش؟ لأنه التصرف يكون مانعا من قبح التصرف فيه، فلذا يكون الشك في الرافع. شيخ الأنصاري يقول لا فرق بين الأمرين، سواء كان الشك في الاستعداد، استعداد المستصحب للبقاء اللي احنا نعبر عنه بشنو؟
مقتضي.
استصحاب الشك في المقتضي أو في الرافع. أما بالنسبة إلى الشك في المقتضي هذا شيء واضح، لأنه لم نحرز الموضوع، وإذا لم نحرز الموضوع نقطع بعدم الحكم. وأما بالنسبة إلى الرافع، قلنا بأن الموضوع هو شنو؟ الموضوع بجميع قيوده هو بمثابة العلة التامة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الحكم الذي هو بمثابة المعلول. العلة التامة من ضمن أجزائها شنو؟ عدم المانع. يعني اللي هي في الواقع قبل الشك تسمى دافع، يعني حسب اصطلاح الشيخ الأنصاري خلينا نسميه الدفع أو الرفع، وبعد الامتلاء بالشك يسمى شنو؟ رافعا، وإلا هو نفسه. فإذا من ضمن أجزاء، لأنه تعلم بأنه العلة التامة تشتمل على جزئين على الأقل، وهو وجود المقتضي وعدم المانع، فبمجرد أن شككنا بتحقق المانع وهو في مثالنا حصول الإذن من المالك، يعني شنو؟ يعني العلة التامة لم تتحقق بجميع أجزائها، لأنه من أجزاء العلة التامة هو شنو؟ عدم المانع. من ضمن الأجزاء
عدم المانع.
فإذا شككنا بتحقق المانع أو عدم تحققه، يعني لم يحرز العقل تحقق العلة التامة، إذا لم يحرز تحقق العلة التامة، يعني شنو؟ يعني المعلول لم يتحقق، نعم. وهو الحكم.
نعم.
واضح؟ فإذا لماذا؟ شنو الفرق الأساسي؟ شوف الفرق الأساسي كما يأتي. إحنا في الواقع في الحكم الشرعي المستقل عندنا ثلاثة أشياء. عندنا موضوع، وعندنا مناط الحكم الواقعي، وعندنا حكم. فلذا يمكن في الحكم الشرعي المستقل أن نقطع بوجود الموضوع، ولكن نشك في تحقق شنو هذا المناط، فلذا نستصحب الحكم. ولكن بالنسبة إلى الحكم العقلي، يعني الحكم العقلي قصدنا بعد معروف، الحكم الشرعي الذي يستكشف من الحكم العقلي، ليس فيه إلا شيئان: الموضوع الذي هو نفس المناط، ماكو تفريق بين الموضوع والمناط، والأمر الثاني هو الحكم. صحيح؟ فإذا كان الموضوع والمناط شيئا واحدا، لا يمكن أن نتصور بقاء الموضوع وتحقق الشك في شنو؟ في المناط. إذا تحقق الشك في المناط، يعني شنو؟ يعني سار الشك إلى أصل الموضوع، وإذا سار الشك في أصل الموضوع يعني انتفى الحكم. هاي كل النقطة. وكما يأتي في الاستشكال الذي يذكره المصنف أيضا بهذا الأمر. إذا قلنا بأن هناك تأمل بالنسبة إلى الحكم الشرعي الذي يستكشف من الحكم العقلي. نعم. ليش؟ لعدم العثور على حالة شك لكي يكون موضوعا للاستصحاب. الأمر محسوم وواضح، إما أن تكون العلة بجميع شراشيرها موجودة، العلة التامة، فالحكم موجود، وإما أن لا تكون أو شك في وجودها، فمعنى ذلك أنه شنو؟ عدم الحكم. بخلاف شنو؟ بخلاف الحكم الشرعي، يمكن أن يكون الموضوع متحققا ولكن نشك في الحكم لتبدل حالة من حالات الموضوع، وهذا الذي قلناه بعدم جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي. لا فرق بينه، لا فرق بين الشك في المقتضي أو الشك في المانع. إذا شككنا في المقتضي، يعني شككنا في جزء من أجزاء العلة التامة، وإذا شككنا في المانع، يعني شككنا في الجزء الثاني والآخر بالنسبة إلى شنو؟ العلة التامة. وأينما حصل الخلل والشك بالنسبة إلى أي جزء وأي قيد من قيود العلة التامة، معنى ذلك أنه شنو؟ تخلف المعلول
عن علته،
يعني لا يتحقق المعلول لعدم تمامية علته. ولكن بالنسبة إلى الأحكام الشرعية المستقلة لا. ليش؟ لتفرق الأمر بين ثلاثة أشياء: يمكن أن يكون الموضوع موجودا ولكن المناط، لأنه المناط لا نعلم به ما هو، فلذا إذا كان المناط نعم متحققا، إذا كان المناط متحققا لا شك ولا ريب الحكم أيضا يكون موجودا، فلذا نشك بتحقق المناط وعدم تحققه، نستصحب أصل الموضوع. نعم، لأنه الموضوع موجود نستصحب أصل المناط فيثبت الحكم، لأنه الحكم تابع للمناط. بالنسبة إلى الحكم العقلي ما عندنا إلا شيئين: الموضوع والمناط شيء واحد، لا يمكن التفكيك بينهما، فلذا أينما أينما ترددنا في تحقق الموضوع، يعني ترددنا في تحقق المناط، وإذا ترددنا في تحقق المناط ترددنا في تحقق الموضوع. في كلا الحالتين الحكم وهو المعلول لم يتحقق لعدم تحقق علته بتمام أجزائها. الثاني يعني تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل المستصحاب الوجه الأول ذكره وهذا الوجه الثاني، من حيث إنه يعني المستصحب قد يثبت بالدليل الشرعي. بالدليل الشرعي مثل شنو؟ مثل صلاة الجمعة مثلا في زمن الحضور التي ثبتت مثلا بالسنة، وقد يثبت بالدليل العقلي. طبعا يعني مو المراد من الحكم العقلي، كان من الحكم العقلي أصلا على هذا الكلام ما يجي، احنا كلامنا في الحكم الشرعي المستكشف. ولم أجد من فصل بينهما بأن قال باعتبار الحجية بالنسبة إلى الأول دون الثاني أو العكس، كلهم إما أن يقولون باعتبار الاستصحاب أو بعدم اعتبار. إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي وهو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم شرعي تأملا. نعم، ليش؟ لأنه كما لا يتصور الشك في الحكم العقلي المستقل، لا يتصور الشك في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي بواسطة الملازمة، نظرا إلى أن الأحكام العقلية كلها مبينة مفصلة من حيث مناط الحكم، بحيث الحكم العقل لا يحكم بشيء إلا مع الوضوح التام بالنسبة إلى المناط والموضوع. شوفوا بالنسبة من حيث مناط الحكم، مناط الحكم هنا هو في الواقع هو الموضوع، نفس الموضوع. والشك في البقاء، في بقاء المستصحب وعدمه لا بد وأن يرجع إلى الشك في موضوع الحكم، لأن الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبح كلها راجعة إلى قيود فعل المكلف. يعني مثلا تصرف الشخص في مال الغير من دون إذنه، احنا هذا شكنا بأنه هذا التصرف هل يكون شنو؟ حراما أو قبيحا من ناحية عقلية أو لا لم يكن قبيحا. شوف الرجوع إلى ماذا؟ إلى التصرف في مال الغير لأنه من أفعال المكلف، فبمجرد الشك في أي قيد منه نعم أصل الفعل أيضا يكون مشكوكا، لأن الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبح كلها راجعة إلى قيود فعل المكلف. يعني إذا كان مال الغير فالتصرف الذي هو فعل المكلف يكون قبيحا، إذا كان مال النفس التصرف الذي هو فعل المكلف لم يكن قبيحا، إذا لم يكن بإذن من المالك وكان مال الغير التصرف الذي هو فعل المكلف يكون قبيحا، إذا حصل الإذن من المالك يكون التصرف الذي هو فعل المكلف لم يكن قبيحا. إذا نشوف كلها ترجع إلى شنو؟ هذه القيود ترجع إلى انعكاسها على فعل المكلف. فلذا بمجرد التبدل شيء أصلا إما أن يكون الفعل قبيح وإما أن لا يكون قبيحا بل يكون حسنا. زين، يقول لأن الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبح كلها راجعة إلى قيود فعل المكلف الذي هو الموضوع، فالشك في حكم العقل حتى لأجل وجود الرافع لا يكون إلا للشك في موضوعه كما قلنا. ليش؟ لأن العلة، لأن الموضوع وهو المناط بمثابة العلة التامة بالنسبة إلى الحكم وهو المعلول. فإذا إذا شككنا في أي شيء من المقتضي أو الرافع بالنسبة إلى العلة التامة يكون الشك في تحقق جميع قيود الموضوع.
نعم.
والموضوع لابد أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب كما سيجي، ولكن هذا لم يحرز. ولا فرق فيما ذكرنا بعدم جريان الاستصحاب ورجوع الشك إلى أصل تحقق الموضوع، بين الشك بين أن يكون الشك من جهة الشك في وجود الرافع، وبين أن يكون الشك لأجل الشك في استعداد الحكم، يعني في المقتضي. لأن ارتفاع الحكم العقلي لا يكون إلا بارتفاع موضوعه. كيف يرتفع الموضوع؟ كما أنه لو شككنا بأنه المقتضي موجود أم لا، يعني شنو؟ يعني ترددنا في تحقق الجزء الأول للعلة التامة التي هي الموضوع. وكذلك إذا ترددنا بأنه الرافع موجود أم لا، أيضا يكون شنو؟ عدم القطع بتحقق الرافع، وهو العلة الجزء الثاني للعلة التامة. على كلا الفرضين المعلول لم يتحقق، لأن ارتفاع الحكم العقلي لا يكون إلا بارتفاع موضوعه، فيرجع الأمر بالأخرة إلى تبدل العنوان. ألا ترى أن العقل إذا حكم بقبح الصدق الضار، فحكمه يرجع إلى أن الضار من حيث إنه ضار حرام، ومعلوم أن هذه القضية غير قابلة للاستصحاب عند الشك في الضرر. ليش؟ لأنه الضرر من ضمن الموضوع اللي احنا نسميه مناط. مناط الحرمة لحكم العقل هو شنو؟ هو الصدق الضار، كلاهما شيء واحد. فإذا شككنا في ضررية شيء، يعني شككنا شنو؟ يعني لم نحرز تحقق الموضوع. ما عندنا شيء، ما عندنا شيئين، عندنا موضوع يحكم به العرف ومناط نتلقفه من الشارع، بل هو شيء واحد الموضوع والمناط. ومعلوم أن هذه القضية غير قابلة للاستصحاب عند الشك في الضرر مع العلم بتحققه سابقا، لأن قولنا المضر قبيح حكم دائمي لا يحتمل ارتفاعه أبدا، لا يحتمل ارتفاعه أبدا، ولا ينفع في إثبات القبح عند الشك في بقاء الضرار. ليش؟ لأنه الشك في إحراز الموضوع. ولا يجوز أن يقال إن هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه، لأن الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق، بل شنو؟ الصدق الضار اللي هو المناط، بل عنوان المضر والحكم له مقطوع البقاء، وهذا بخلاف الأحكام الشرعية، فإنه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراما. يعني شنو صار عندنا؟ صار عندنا الصدق الذي هو الموضوع، والحكم هو شنو؟ الحرام. الصدق إلى الحرمة إلها مناط، مناطها شنو؟ لا نعلمه، لأنه مو معلوم، مو لأنه مضر. قد يكون نعلم به بأنه مضر، نشك بأن المناط موجود أو لا نستصعبه لوجود الموضوع، هاي هم داخل في الاستصعاب. ولكن في الغالب لا نعلم المناط، مناطات الأحكام لا نعلمها، فإذا ما كنا نعلمها نقول أن هذا الموضوع كان الحكم الفلاني متحققا فيه لوجود مناطه. الآن الموضوع نفسه موجود لأنه منفصل الموضوع عن المناط، فلا نعلم بأن الحكم أيضا موضوع لتحقق مناطه أم لا، لأن الموضوع واحد نستصحب الحكم. وهذا بخلاف الأحكام الشرعية، فإنه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراما، ولا يعلم أن المناط الحقيقي فيه باق في زمان الشك أو مرتفع، اللي هي هذا هو معنى التعبد. إما من جهة الجهل المناط أو من جهة الجهل ببقائه مع معرفته. عندنا بعض الأحكام نعلم مناطاتها ما هي وملاكاتها ما هي، فنقول هذا الموضوع في زمن كان موجودا والحكم الفلاني مترتب عليه لوجود مناطه. الآن الموضوع نفس الموضوع، هل يترتب عليه الحكم نفس الحكم السابق لوجود مناطه أم لا؟ نستصحب هنا الحكم. كلها قلت لكم بأنه النكتة هو هذا في الحكم الشرعي، لا أصلا رجوعها في الحكم الشرعي عندنا ثلاثة أشياء، عندنا حكم وعندنا عندنا موضوع وعندنا مناط وعندنا حكم. في الحكم العقلي الموضوع والمناط شيء واحد، فبمجرد أن نشك في المناط في الحكم، لأنه الحكم تابع إلى مناطه، يعني شنو يعني شككنا في الموضوع، ماكو حالة وسطى بين الموضوع وبين المناط، فيستصحب الحكم الشرعي. فإن قلت Hello.